عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال: الدين. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. وعن بشر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهارا غير سر يقول: إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وفينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه تبارزا في يوم بدر.
هذا الحديث الأول الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ورواه عنه أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص. روي الأنبياء حق، وكلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فهو رأى في منامه أن الناس يعرضون عليه، يعني يمرون عليه، وشاهد عليهم قمص، الثياب هذه التي نلبسها، فوصف تلك القمص على الناس الذين يعرضون عليه، منها القميص القصير ومنها القميص الطويل، أي أن الناس يتفاضلون في ذلك اللباس الذي شهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يلبسونه، فمنهم من يلبس القميص الطويل ومنهم من يلبس القميص القصير. ثم شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هؤلاء وقد لبس قميصا يجره في الأرض. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أول هذه الرؤيا، لأن الرؤيا لها تأويل، وتذكرون في قصة يوسف عليه السلام حينما رأى في منامه 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدون، فلما رأى تلك الرؤيا قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له: لا تبسط رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هذه الرؤيا جاء تأويلها بعد فترة طويلة، يمكن كما جاء في التفسير في تلك القصة أن تأويلها جاء يمكن بعد 80 سنة، كما نقرأ سورة يوسف وما سار له مع إخوانه حينما تآمروا عليه وذهبوا به وألقوه في الجب وأخرج من ذلك الجب وبيع وأصبح عبدا مملوكا في مصر، وما زالت المرحلة معه من السجن إلى أن خرج من السجن وأصبح في آخر الأمر هو الحاكم. وعندها حينما ذهب إخوته في المرحلة الأخيرة بعد عدة رحلات يدخلون عليه وهم لا يعرفونه وهو يعرفهم، لأنهم ما كانوا يتصورون على أنه سيكون في هذه الحالة، أخذ صغيرا رمي في البئر ثم أخذ وبيع، ربما أنه مات أو صار عليه ما صار، لكن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. وصل إلى هذه الحالة التي هو كان فيها، فعندها في آخر لحظة بعدما جاءوا مع أخيهم وعمل الخطة المعروفة، إذا قرأتم السورة، سورة عجيبة وهي فيها أحكام، فيها فوائد كبيرة جدا. يعني من فوائدها على أن الأبناء ينبغي للوالد أن يساوي بينهم، ولا يشعر أحدهم بأنه يفضله على الآخر، لأنه قد يحدث في نفوسهم ما يحدث في نفس البشر. فهم ادعوا مع أنه عليه السلام يعقوب لم يفضله عليهم بالمعنى الذي فهموه، وإنما كان يتوسم فيه أنه يعني أحسنهم وأنه سيكون نبيا، لأن الله عز وجل أوحى إليه وأخبره بذلك. فهم قالوا أن أباهم يكرمه ويقدمه عليه، سول لهم الشيطان فتآمروا عليه تلك المؤامرة، وطلبوا من أبيهم أن يخرج معهم حتى يرتع ويلعب، وأبوه كان يحرص على أن لا يخرج معهم خشية عليه، ولكن قدر الله وما شاء فعل، خرج معهم بعدما أعطوه الموثق أنهم يحافظون عليه وأنه سيرجعون به إليه، وأنه لما قال يخشى عليه الذئب يأكله. وكما يقال أن هذه الكلمة أخذوا منها نفس العملية، يعني لما قال يخشى عليه أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون، هذه الكلمة التي صدرت منه أخذوا منها نفس المؤامرة التي نفذوها على يوسف عليه السلام، فذهبوا وقالوا ذهبنا نرتع ونلعب، ذهبنا نتسابق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ولكن نفس الحكمة هذه أو نفس الخطة هذه ما كانت محكمة، لأن الباطل دائما لا يكون محكما، لابد تكون فيه ثغرة. رجعوا بقميصه كامل ما فيه شيء، وقالوا أن الذئب أكله، فهو قال كيف هذا الذئب يعني يأكل الإنسان ولا يقطع ثوبه، يعني هذا ليس معقول، الذئب جاء عليه بدم كذب، لأنه لو كان الذئب أكله كان يقطع الثوب ويأكله، ولكن رجعوا بالقميص السليم وعليه الدم. المهم أن القصة مشت إلى آخر الأمر وجاء تأويلها، لأنهم حينما جاءوا إلى يوسف، حينما جاء أو قال لهم قبل ذلك إني تروني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وبحث عنهم عن أحوالهم وماذا عندهم، فأخبروه أن لهم شيخ أب كبير وأن له ابن ولد آخر، فيذكر أنه قال إن لم تأتوا بهذا الولد الذي تذكرونه لكم فإني لا كيل لكم عندي، يعني أنه سيقول أنكم تأتون بكلام ليس بصحيح. فهم رجعوا إلى أبيهم وطلبوا أن يسمح لهم بأخيهم يذهبون به، فهو قال كيف آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل، أعطوه الموثق. ثم جاءوا بأخيهم، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه يعني سرا وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون أو بما كانوا يفعلون. ثم عمل الكيد الذي سمي، وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخيه في دين الملك، عمل الخطة التي نقرأها في كتاب الله، بأنه بعد أن عمل لهم ما احتاجوا إليه من الكيل وحملوا يعني ما عندهم طعامهم، إلا أنه أخذ الصواع الذي الملك وضع في الحمل الذي هو على بعير أخيه بنيامين، وبعدما أخذوا بضاعتهم نادى منادي أنكم سارقون أيتها العير أنكم لسارقون، قالوا لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني السرقة معناها فساد ونحن ما جئنا للإفساد. بعد هذا قال يعني ما هو حكمكم عليه، الشخص الذي يوجد هذا في رحله هو يعرف الحكم عندهم أي عند بني إسرائيل على أن الذي يسرق يؤخذ بعينه في تلك السرقة، ما تقطع يده ولا يفرش يضرب، وإنما هو يؤخذ. فسألهم ما جزاؤه عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ بعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني ليبين على أنه ليس القضية مخططة لأخذه، وإنما الأمر يشمل الجميع. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، أخذه بحكمه. فحاولوا معه وأن يقدموا لهم، يعني أحدهم يختار أي واحد منهم، ما رضي. قال لو أخذنا هذا، هذا ظلم، ولا يجوز أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره، يعني كيف هذا هو السارق ونأخذ الشخص البريء؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. المهم أنهم رجعوا إلى أبيهم وأخبروه، والقصة كما تعرفونها. إنما في آخر الأمر حينما جاءوا ودخلوا عليه وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم قال لهم أتوني بأهلكم أجمعين. فراحوا وجاءوا بهم جميعا ورفعوا أبوي على العرش وخروا له سجدا، وهذه كانت تحيته. فهذا تأويل الرؤيا، أي تأويلها بمعنى حقيقتها التي تؤول إليه، لأنه في رؤيا قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. الأحد عشر كوكب إخوان أولت بهذا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهو الأب والأم. فلما جاءوا بهم جميعا وخروا له سجدا، وهي التحية الموجودة كانت في دينهم. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، هذا تأويلها قد جعلها ربي حقا. هذا الحديث عندنا الذي سمعنا لفظه أورده البخاري في كتاب التعبير. وهنا الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أولت ذلك، يعني كيف أولت هذه الرؤيا التي رأيتها وفيها أن الناس يلبسون القمص وأن عمر بن الخطاب يلبس قميص أطول من قمصانهم جميعا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام أولتها بالدين، أولتها بالدين. قال بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما بلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال الدين، أي أنه أول ذلك بالدين. وعمر رضي الله عنه معروف في الدين، وليس هذا معناه أنه أفضل من أبي بكر، لأن العلماء بيّنوا في هذا الحديث أن هؤلاء الذين ذكروا لم يكن أبو بكر معهم، وإنما الذي ذكر عمر ومن معه. فعمر أفضل الموجودين الذين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأويل الرؤيا، أي رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، أي بالقميص الطويل الذي يجره، أوله بالدين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف بشدته في الدين وتمسكه به، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو الذي هاجر من مكة علنا. المهاجرون كانوا يخرجون من مكة خفية خوفا من المشركين، ولكن عمر رضي الله عنه لما عزم على الهجرة أعلن للناس بأنه مهاجر، من أراد أن يعترضه يتقدم. ما أحد استطاع أن يعترض عمر رضي الله عنه وهاجر علنا، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وعمر رضي الله عنه معروف في دينه وصلابته، وهو أحد الخلفاء الراشدين، هو الثاني. والخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم عملهم سنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن هذا الحديث يبين على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، وأن عمر رضي الله عنه إيمانه أفضل من إيمان الصحابة إلا أبا بكر رضي الله عنه فهو الأول قبله، وأبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في إيمان أبي بكر لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض جميعا أو بالناس جميعا لرجح إيمانه بإيمانهم، وما ذلك إلا ليقينه وتصديقه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديمه نفسه وماله الذي قدمه في سبيل الله عز وجل. الحديث الذي يلي هذا فيه أيضا بيان الإيمان، ولكن فيه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا إذا ارتكب معصية من المعاصي توجب ذلك. إما المعصية تكون دون الكفر، وهذا يدل على نقص إيمان ذلك الرجل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. وإما أن يخرج من إيمانه إذا ارتد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: حينما يزني وهو محصن، وهذه كبيرة من الكبائر ولها حد، وحدها الرجم، الزاني المحصن إذا ارتكب تلك المعصية فلها حد وحدها الرجم، لكن ليس كفرا، وإنما يقتل حدا، يعني يرمى بالحجارة حتى يموت. والصحابة رضوان الله عليهم لإيمانهم الذي رسخ في قلوبهم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته لهم إلى دين الله عز وجل، حينما قدم المدينة ونزلت الشرائع، من ارتكب معصية فيها حد قدم نفسه لله عز وجل. وسبق الإشارة إلى حديث عائشة أنها قالت لو قال رسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة قبل أن تصلح قلوبهم لقال لهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الخمر قالوا لا نترك، لكن لما وقر الإيمان في قلوبهم وجاءوا إلى المدينة نزلت هذه الأحكام فقدموا أنفسهم. منهم ماعز الذي قدم نفسه حينما ارتكب تلك المعصية وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، ولم يتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل عنه، أولا أعرض عنه حينما قدم نفسه 4 مرات يقابله فيقول طهرني يا رسول الله، ثم يأتي إلى يمينه فيقول طهرني يا رسول الله، ثم إلى يساره، وهكذا. فحينما كرر تلك الشهادة على نفسه وأنه يريد تطهيره من ذلك الذنب الذي ارتكبه، سأل أقاربه وأهله هل به جنون، هل به شيء، فقالوا لا نعرف عنه إلا خيرا، فأقيم عليه الحد. وكذلك المرأة الغامدية أو الجهنية حينما قدمت نفسها وهي حامل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيها أن يرجع بها ويحسن إليها، فإذا وضعت يأتي بها، وكذلك ما زالت تتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وضعها وقال لها ارجعي افطمي ترضعيه حتى يبصن الفطام، ورجعت وبعد 2 سنين جاءت به. هي لم يكن هناك متابعة لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إيمانها هو الذي حملها على ذلك العمل. فحينما قدمت نفسها وقيم عليها الحد وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، عمر بن الخطاب الذي سبق ذكره لشدة إيمانه تصور على أن من ارتكب معصية مثل تلك المعصية لا ينبغي أن يصلي عليه، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعرفنا وصفه ذلك الحديث وأنه من أشد الناس في الإيمان. حينما تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي على تلك المرأة التي أقام عليها الحد قبض بجنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة، كما جاء في الحديث لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت أحدا جاد بنفسه لله عز وجل؟ يعني جادت بنفسها وطلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها وأن يقيم عليها ذلك الحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث على أن من ارتكب معصية فيها حد يقام عليه الحد، لكن ذلك لا يذهب بإيمانه، وإنما هذا أيضا إذا قدم نفسه لله عز وجل فهو دليل على إيمانه. أو إنسان يقتل آخر، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وتبين ومن قتل مؤمنا عمدا، يعني قتله عامدا، فهذا يقتل فيه النفس بالنفس. فإذا قتل إنسان إنسانا معصوم الدم فهذا يقام عليه الحد ويقتل، فهو حينما يقتل لا يقتل كافرا، وإنما يقتل حدا، ولهذا يرث ويورث ويقتل في مقابل المسلمين. إذن هو ارتكب معصية، هذه المعصية تخلل من إيمانه، لم يكن مثل غيره، ولكن لا يخرج بتلك المعصية من الإيمان كما تقول الخوارج وما نقول بقولهم، أو يكفر بعد إسلامه فهذا مرتد، فالمرتد يقتل. فهذا الحديث يبين على أن هناك تفاضل بين الناس، منهم المؤمن القوي الكامل بالإيمان، ومنهم من هو أقل. المعاصي لا تذهب بالإيمان وإنما تنقص من الإيمان، ولهذا قال العلماء جميعا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحديث الآخر وهو عن علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد وله مناقب رضي الله عنه، ومن أعظم مناقبه كما سيأتي حينما يتحدث المؤلف عنه في الباب الذي يذكر لذلك، أن من مناقبه أنه نام على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس في مكة وكان يريد الهجرة وينتظر الأمر من الله عز وجل، وكان أبو بكر يتحدث معه في ذلك ويطلب منه أن يهاجر، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الانتظار وأن لا يتعجل، لأنه ينتظر من الله عز وجل أن يأذن له وأن يكون أبو بكر صاحبه في الهجرة، وصار ذلك. لكن حينما اجتمعوا كفار قريش، وسيأتينا في قصة علي بن أبي طالب مع عتبة وكذلك حمزة في الحديث التالي، حينما أجمع الكفار المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما اجتمعوا في ناديهم الذي يأتون فيه المنكر وقالوا إن أمر محمد يعني قد انتشر، وفي تفكيرهم وفي وسائلهم على أنه فرق كلمته هكذا يدعون، فحينما اجتمعوا وأرادوا أن ينفذوا ما أرادوا عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم حينما قال منهم من نقتله منهم من نسجنه، ودخل عليهم إبليس في تلك الصورة، وكلما قدم أحدهم رأيا منهم من يقول ننفيه نخرجه من مكة نطرده، فقال بعضهم يعني لو نفيتموه سيجتمع له جماعة ويكون معه ويأتيكم. نفس إبليس الذي بتلك الصورة دخل، يعني شيخ كبير ناصح لهم مجرب بالأمور، يقول لهم ليس هذا برأي، يعني النفي ما هو برأي، قالوا نسجنه، قالوا ليس كذلك، يعني قد يخلصوه أصحابه من السجن. آخر الأمر أن أبا جهل وكلهم جميعا قالوا نأخذ له من كل قبيلة شاب ونعطيهم كل واحد سيفا صارما، ويجتمعون ويضربونه ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم أن يحارب الناس، يعني من كل قبيلة يأخذون واحد بحيث أن هذه القبائل كلها تشترك في قتله، وإذا كان الأمر كذلك فلن يستطيعوا بعد ذلك أن يقاتلهم، بل سيرضون ويسلمون، إما يعطوهم شاب كما عرضوا على أبي طالب قبل ذلك، وإما أن يدفعوا لهم الدية. ومعنى ذلك على أن بنو هاشم لن يستطيعوا أن يحاربوا تلك القبائل كلها، فإبليس قال هذا هو الرأي. فلما عزموا على ذلك وجاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن له في الهجرة، قال من ينام على سريره، على السرير الذي ينام عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي نام على ذلك السرير، وأخذ الرداء واللحاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغطى به، بحيث أن الكفار الذين باتوا يحرسون على نفس البيت لخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشتركون ويضربون ضربة واحدة، باتوا يحرسون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عنده محاط التراب على رؤوسهم، وذهب إلى أبي بكر، وذهبوا إلى الغار كما هو معروف في قصة الهجرة. فالشاهد من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نام على السرير وهو معرض للقتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة هؤلاء الشباب مجتمعون لقتله، فهذا من مناقبه، وله مناقب كثيرة، منها رضي الله عنه في فتح خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام وسبق لنا ذلك: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذه منقبة عظيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تطاوت للإمارة إلا يومئذ، يعني ما كان يريد أن يكون أميرا، والناس يتطاولون للإمارة، ولكن يقول: ما رغبت فيها إلا ذلك اليوم من أجل تلك الصفة. ولهذا قال: حينما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظهر نفسه حتى يراه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يذكره بنفسه. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فأخبروه على أنه أرمد، عنده رمد في عينيه، فبعث إليه وجاء به إليه وبصق في عينه فذهب ذلك الوجع. ثم قال له: اذهب فقاتلهم ولا تلتفت، اذهب ولا تلتفت. مشى قليلا ثم وقف ولم يلتفت، تكلم وهو متجه إلى الجهة التي هو موجه إليها، وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ سبق الحديث في هذا، قال: تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب وفتح الله على يديه. لكن الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان علي بن أبي طالب هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحديث الذي عندنا، قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. شهد معنا في هذا الحديث هو ما سمعنا، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يبغضه إلا منافق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه: أن الرسول عهد إلي، يعني قال لي قولا، أنه لا يبغضك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن. وأهل السنة والجماعة جميعا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه المحبة الشرعية الذي نص عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة النصر، النصرة والموالاة والإكرام وكل ما تتضمنه هذه الكلمة، ولكن لا يجعلونه فوق منزلته التي أعطاه الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضله. ولهذا لما خلفه في المدينة في إحدى الغزوات وقال المنافقون، وهذا الكلام الذي قاله علي بن أبي طالب، أن المنافقين تكلموا عن علي رضي الله عنه وقالوا: خلف في المدينة ما فيها أحد، المدينة ما بقي فيها إلا النساء والأطفال، أما الرجال ذهبوا للجهاد، فلماذا خلفه؟ فأدركه في الطريق وقال له بهذا القول، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. فهذه أيضا من مناقبه رضي الله عنه. ولهذا يقول: لا يبغضك إلا منافق. وأهل السنة جميعا يحبون علي بن أبي طالب رضي الله عنه المحبة الشرعية التي جاء وصفها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتبين لنا أن من وجدنا أن شخصا يبغض علي بن أبي طالب فإيمانه ناقص، بل قد يصل إلى حد النفاق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغضك إلا منافق. الحديث الآخر في هذا المعنى هو حديث التفاضل في الإيمان، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن بني فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يبين على أن أولياؤه هم المؤمنون، أما من لم يؤمن به ولم يتابعه ولو كان قريبا لا يكون وليا له. الحديث يا عمر: كل من اتصف بتلك الصفة وكان صالحا مؤمنا فهذا هو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غير المؤمنين فلا ولو كانوا أقرباء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس في مكة وقال: إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد، ولما طلع على جبل أبي قبيس ودعا هذه الدعوة وجاءوا الناس قالوا: إن محمدا يدعو، ولما اجتمعوا الذي لم يستطع أن يذهب بنفسه يرسل واحدا، فعم وخص يعني في الإنذار والتوجيه، فقال يا فاطمة بنت محمد بنت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، يا فلان يا فلان أقاربي، ثم وجه الدعوة للجميع وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. لماذا ينقذون أنفسهم من النار؟ أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه حينما قال أرأيتم لو أخبرتكم أن عدوا وراء هذا الجبل سيغير عليكم أتصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، لأنه يسمى الصادق الأمين. فهو لما دعا واجتمع الناس وقال لهم هذا القول، أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدو سيغير عليكم أمصدقين أنتم؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذابي شديد. ماذا قال أبو لهب؟ قال تبا لك ألهذا دعوتنا، فأنزل الله هذه السورة التي تتلى إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس وبين على أن أولياؤه هم الصالحون المؤمنون، وقال لأقربائه لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن لا يكفي النسب، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه في قصة امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع النار مع الداخلين. زوجها مع زوجها، وزوجها نبي، ولكنها كفرت بالله عز وجل، فلم يغني عنها من القيامة شيء بل تدخل النار. والمرأة الصالحة التي كانت مع فرعون والذي ادعى الربوبية، قالت رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إذن الأعمال الصالحة هي التي تنجي صاحبها، وليس الأنساب وليست الدعوة. يوم القيامة لا أنساب بين الناس ولا تساءلون، كل من يفر بنفسه ويقول نفسي نفسي. إذن لا ينفع المسلم إلا عمله، وهو العمل الصالح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال آل فلان ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الحديث الآخر الذي سمعناه وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني أول من يجث للخصومة يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. الحديث الآخر حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما، إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه. هذه الآية كما تعرفون في سورة الحج، وهي نزلت والآيات بعضها يكون له أسباب نزول وبعضها ليس له أسباب نزول، وإنما العبرة في الأحكام كما قال علماء التفسير، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب يدخل أولا في هذه الآية. يعني إذا نزلت الآية بسبب من الأسباب فالحكم الأول يدخل فيها ذلك السبب الذي نزلت بأجله، ولكنها تكون عامة إلى يوم القيامة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الخصومة بين حمزة وصاحبيه كما تعرفون في غزوة بدر، وغزوة بدر هي الغزوة الأولى التي فرق الله بها بين الحق والباطل. والله يقول في كتابه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، من هم؟ اليهود والذين أشركوا. اليهود والمشركون هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، والنصارى الذين ورد ذكرهم في هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى هم الذين أسلموا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا إلى آخر الآية، وإذا سمعوا ما أنزل آمنوا به. فليسوا النصارى الموجودين الآن، بل النصارى الذين ورد ذكرهم في هذه الآية هم الذين آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين. الآية صريحة في أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ننظر لهذه الآية حتى نعلم على أن المشركين هم أشد الناس عداوة من ذاك التاريخ إلى يوم القيامة، وأولهم اليهود. القصة هنا في غزوة بدر، قال أبو داود في توضيح هذه الرواية في الأشخاص الذين حدث بينهم المبارزة، والحديث الصحيح صحيح البخاري ومسلم، قال تقدم عتبة وتبعه ابنه وأخوه، فانتدب له شباب من الأنصار، يعني عتبة وأولاده شيبة والوليد بن عتبة ثلاثة، يعني هنا حمزة وصاحبيه حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث، وهناك عتبة وأبنائه شيبة والوليد، وهم أبناء عم، كلهم يجمعهم عبد مناف، يعني كلهم أبناء عم. ولكن ننظر ما الذي فرق بينهم ووصل الأمر إلى هذا الحد وإلى المبارزة. حينما تقدم عتبة ومن معه وانتدب له شباب من الأنصار في المدينة في تلك الغزوة، نسمع كلامه ماذا قال؟ فقال لا حاجة لنا فيكم، ما لنا فيكم حاجة من الأنصار، إنما أردنا بني عمنا، ما نريدكم أنتم. يعني حينما طلبوا المبارزة في تلك المعركة، والعادة جرت أن تكون هناك مبارزة، هكذا كانت الحروب بين العرب وبين غيرهم في تلك الفترة، مبارزة بين أشخاص من يغلب الآخر، فخرجوا للمبارزة، خرجوا من جماعتهم إلى البرح اللي هو أمامهم. فلما رآهم شباب الأنصار الذين آووا ونصروا تقدموا، فقال لهم لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، يعني الذين هاجروا وهم عندكم الآن هم الذين يقاتلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة، بالتعيين بالتنصيص. فقام الثلاثة تقابلوا مع الثلاثة، فحمزة قضى على من قابله، وعلي قضى على من قابله أيضا، واختلف عتبة والوليد بضربتين، فكل منهما أدخن صاحبه، فمال حمزة وعلي بن أبي طالب مع عبيدة فقتلوا الوليد. يعني المسلمون قتلوا المشركين جميعا، وعبيدة هذا مات في الطريق وهو راجع. فالشاهد من هذا على أن المشركين أشد الناس عداوة للمؤمنين. هؤلاء أبناء عم، كلهم يجمعهم عبد مناف، ولكن الذي فرق بينهم العقيدة الدين، أولئك مشركون وهؤلاء مؤمنون. فالمشركون عداوتهم مستمرة وباقية، والله أخبر عن اليهود أنهم أشد الناس عداوة للمسلمين. ونعرف ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة منهم في غزوة الأحزاب، مع أن بني النضير كانوا معاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله أخبرنا في كتابه عنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. من أصدق من الله حديثا؟ الواقع يشهد لهذا، باراك يعاهد وشار ينقض، واللي قبله يعاهد والثاني ينقض، وهكذا ودواليك من ذاك التاريخ إلى الآن، أي من يوم احتل بيت المقدس الذي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم منه إلى السماوات، أن العهود مستمرة. والله قال لنا في كتابه، وكيف نصدقهم؟ والله يقول لنا كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم. فالقضية يعني مسلم بها، ما لهم عهد، وهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني هم أنفسهم يقولون أن الناس كلهم عرب وغير عرب، يعني كل الأمة عموما يجوز لهم أن يقتلوهم ولا سبيل عليهم فيهم، والمسلمون في الدرجة الأولى. الإنسان إذا كان في دينه عنده الذي يعتقده على أنه يجوز له أن يقتل هؤلاء، يجوز له دينا، ولهذا يتمسكون بدينهم المنسوخ، يعني الذي كان فيه صحيحا منسوخا والباطل باطل، ولكنهم الآن يحاربون باسم الدين، ولهذا إذا جاء يوم السبت خلاص ما يشتغلون ويأخذون التوراة معهم ويتقدمون بها أمامهم، وهم يحاربون باسم الدين وإن كان الدين باطلا، دينهم باطل، لأن الدين كما نعرف لم يبقى دين على وجه الأرض مقبول وينجي صاحبه يوم القيامة إلا دين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولو قبلوا الدين الإسلامي ودخلوا فيه لا فرق بيننا وبينهم، يعني الكفار جميعا لو رضوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين الإسلامي لا فرق بيننا وبينهم، ولكنهم لا، أشد الناس عداوة للمؤمنين، وهم يقتلون ويذبحون ويهدمون البيوت ويكسرون العظام ويعملون ما يعملون، وعندهم في عقيدتهم لا شيء عليهم في ذلك، بل يؤجرون على هذا، يعني يتقربون بهذا إلى الله، وهم من أذل الناس كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لا يقاتلونكم إلا من وراء جدر، بأس بينهم شديد. ولهذا نحن نشاهد الآن الأطفال معهم حجارة هم يشردون منهم، لما يأتوا الأطفال بحجارتهم شوف اليهودي هو محمل بسلاحه يشرد، لأنه ما يقدر يقاتل إلا وهو من وراء ذلك الحجاب، تلك الجدر التي يمتنعون بها، فهم يخافون خوفا شديدا، والله تبارك وتعالى جعل الرعب في قلوبهم، ولكنهم تسلطوا على المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين قصروا في أنفسهم، وما يحل بالمسلمين من نكبة من النكبات ما هو إلا بسبب أنفسهم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه الغزوة في بدر التي فرق الله بها بين الحق والباطل، ونجد أبناء العم يتقابلون ويقتل المسلمون المشركين، الله يعينهم عليهم فيقتلونهم، لأن في تلك المعركة التي اجتمعوا فيها ليس عند المسلمين قوة، ما عندهم قوة، ولم يخرجوا للقتال أصلا، وإنما خرجوا للعير. وحينما نجى العير وكان أبو سفيان ما زال على كفره في تلك الفترة، وأخبر قريش في مكة على أن العير نجى، ولكن أبو جهل ولأمر أراده الله عز وجل قال لا يمكن أن يرجعون إلا أن يصلوا إلى بدر وأن تغني القينات وأن يعملوا بالمسلمين ما يعملون حتى لا يفكروا مرة أخرى أن يعترضوا عيرهم، هكذا أرادوا، والله أراد غير ذلك، فقتل أبو جهل ومن معه من صناديد قريش، قتل منهم 70 وأسر 70، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سبق الحديث عنه حينما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وسار الأسرى بين يدي المسلمين، فماذا يكون الأمر؟ هل يكون فداء ولا قتل؟ يعني هل الأسرى يقتلون أو يفدون بمال؟ والرسول عليه الصلاة والسلام دائما في هديه وتوجيهه أن عنده الرأفة مقدمة على المؤمنين وعلى الناس جميعا، لأنه في حنين في بدأ في الطائف حينما ذهب إلى عبد ياليل ومن معه وأراد منهم النصرة والمؤاوة ردوا عليه ذلك الرد القبيح، ولم يكتفوا بالرد بل يعني أوعزوا إلى سفهائهم على أن يؤذوه في الطريق، فكانوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبة في الطريق. حينما أمر الله عز وجل جبريل أن يخاطبه وأن يقول له هذا ملك الجبال، والله عز وجل قد أمره إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين نفذ ذلك، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، وإنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. كفار آذوا تلك الأذية وفي هذه الحالة وهو يصبر عليهم. حينما كان هؤلاء المشركون بيده في غزوة بدر يقول أشيروا علي، وهو دائما يستشير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يشير بأخذ المال وتركهم يعني فداء، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه على أنه إذا حدث المعركة بين المسلمين إما فداء بعد، يعني بعد أن يثخنوا فيهم القتل بعد ذلك إما فداء وإما من، يعني إما يأخذ منهم فداء وإما يمن عليهم بالعتق ويتركهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه يميل إلى هذا الجانب ويقول يعني إخواننا وأبناء عمنا ولعل الله يهديهم نأخذ منهم المال. عمر بن الخطاب رأيه خلاف هذا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الحديث رأيه أن يقدم كل واحد من المشركين إلى قريبه من المسلمين فيقتله، يعني رأيه أن هؤلاء المشركون كل واحد منهم يقدم لقريبه من المؤمنين ويقتله، أي لا يقتله شخص آخر حتى يصير في نفسه شيء، وإنما يقتله قريب، مثل ما حدث بين حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيدة، وبين شيبة عتبة وشيبة والوليد، هؤلاء ابن عم تبارزوا وقتل المشركون. فالشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يميل إلى هذا، والرسول يميل إلى الجانب الآخر، فأخذ الفداء، أخذ الفداء. فنزلت الآية كما في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما عملتم عذاب عظيم، لما فعلتم
أخذتم،
لما أخذتم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله كتب في الأزل بأن هذه المعركة ستكون، وأنه سيكون ذلك الشيء، لأن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن ذلك على أن المسلمين سينتصرون على الكفار وسيأخذون هؤلاء أسارى وسيأخذون الفدية، والله كتب على أن يعفو عنهم: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حينما نزلت الآية، لأن ما نزلت قبل ذلك، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر وهما يبكيان، نزلت هذه الآية بعد أن أخذوا الفداء. فقال عمر: أخبروني، يعني ما الذي يبكيكما حتى أبكي يعني معكم؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لو نزل عذاب في هذه القصة لم ينجو من ذلك إلا عمر رضي الله عنه، لو نزل عذاب وعقاب على هذا العمل لم ينجو من ذلك إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل الأحاديث تبين لنا على أن المشركين أشد عداوة للمؤمنين إلى يوم القيامة، والنصارى مشركون، لأنه يقول الله تعالى ثلاث. فالشاهد من هذا على أن المؤمنين ما أصابهم مما حدث بهم من نكبات متتالية إلا من أنفسهم. وسبق لنا الحديث عن قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وهي في غزوة بدر، في غزوة أحد، والذي أصابه من المشركين أصابه المسلمون من المشركين في غزوة بدر، هذه القصة التي نتحدث عنها. ففي غزوة بدر قتل من الكفار 70 وأسر منهم 70. في غزوة أحد حدث ما حدث للمسلمين، وكان السبب من بعضهم. فحينما حدث ذلك وقتل حمزة الذي قتل هنا خصمه، قتل ومثل به وحدث ما حدث للمسلمين، قالوا: كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل؟ يعني كيف يكون هذا الأمر ونحن مسلمون ونحن على الحق وهؤلاء مشركون كفار؟ الله عز وجل خاطبهم بذلك الخطاب الذي هو للناس جميعا إلى يوم القيامة، لأنهم خالفوا جزئية باجتهاد منهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال لنبيه: قل لهم هو من عندي أنفسكم. لو نظرنا في أحوالنا نحن المسلمين، ما الذي حدث منا من المخالفات لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لو نظر الإنسان ما يمكن يحسب المخالفات ما هي التي حدثت، يحسب ما الذي بقي لنا أن نعمل به، يعني ما الذي بقي من أحكام الإسلام مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من تطبيق شرعه على عباد الله لا تجد إقامة الحدود التي جعلها الله لفائدة الناس في الدنيا وفي الآخرة، لا تجد هذه الحدود تطبق. السارق لا تقطع يده، الزاني لا يجلد، شارب الخمر لا يجلد، يعني كل المعاصي الكبائر التي ترتكب ما فيها شيء. لماذا؟ لبس المشركون اليهود النصارى الذين بأيديهم السلطة الآن على المسلمين، لأن الاستعمار عم بلاد المسلمين جميعا، وما عمهم إلا حينما قصروا في أنفسهم. والله عز وجل يقول لعباده المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم، فضعف المسلمين هم من أنفسهم، الله ما منعهم أن لا يشتغلوا، العقول اللي عند أولئك موجودة عند المسلمين، القوة موجودة، المادية موجودة، يعني الإمكانات موجودة، ولكن المسلمين هم الذين قصروا. فكونهم قصروا فما أصابنا من نكبات هو بسبب أنفسنا، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. حتى في هذه الفترة كما سمعنا في الخطبة اليوم التي أشار إليها الإمام جزاه الله خيرا، على أن الناس حتى الآن ما وعوا ما هو السبب. ولهذا نجد في بعض الجرائد أن في جماعة يجلسون يغنون لفلسطين، يغنون يجتمعون ويعملون أغاني لفلسطين. فلسطين ما في حاجة إلى أغاني، فلسطين في حاجة إلى إيمان بالله عز وجل، الإيمان الصادق، وإلى إعداد القوة للأحداث. أما الأغاني ما في حاجة، الناس كلهم يغنون، موجودين يغنون خلاص. هذه الأغاني إيش أفادتنا؟ هي الذي ضيعت المسلمين. فالمستعمار يجعل لهؤلاء هذه الأفكار، ولا زال كثير من المسلمين إلى الآن ما شعروا وما أدركوا ما هو السبب الذي سلط الكفار على المسلمين إلى الآن. الكثير منهم، ما كلهم، الكثير، وتجدون في الجرائد الكلام الذي أشير إليه، على أنهم يتجمعون ويريدون يروح في المكان الفلاني يعملوا أغنية لفلسطين. الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.